بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء وجمعية المستقبل وجامعة الإمام عبد الله بن ياسين. مرحبا بكم شيخنا الجليل.
وبكم.
مولانا، ما زلنا في الحديث عن الفتوى ومسائلها وما يتعلق بها، وانتهى بنا الحديث بالأمس إلى موضوع الفتوى الشاذة. فقط نريد في أول الحلقة أن تعطينا سمات أو صفات أو معايير الفتوى الشاذة على هيئة عناوين فقط حتى ننطلق لما يأتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من الشذوذ في الاجتهاد أن يكون مخالف للنص القطعي الدلالة والورود،
هذه واحدة.
نعم، وأن يكون مخالف للإجماع،
نعم.
وأن يكون مخالف لقول الأكثر من غير دليل، وكذلك أن يكون مستبشعا في ذاته، أي مخالفا لمقاصد الشرع.
مخالفة المقاصد من المعايير،
المقاصد إذا كان في اجتهاد في أمر جديد، فكان مخالفا لمقاصد الشرع وأموره،
يكون
مستبشعا. نعم،
طيب،
فهذه هي المقاييس. وقد اشتهر بعض الفتاوى الشاذة في تاريخ السلف، وكان لبعض العلماء منها مواقف. مثلا لما أفتى الإمام يحيى بن يحيى الليثي المصمودي أمير الأندلس الأموية حين أفطر في نهار رمضان أنه لا تجزئه كفارة إلا صيام شهرين متتابعين، ظن العلماء أن هذه الفتوى شاذة وشنعوا عليه، لأن الإجماع منعقد على التخيير في خصال الكفارة في الصوم، أو على الترتيب، على ترتيب غير هذا، أن يبدأ
بين العتق والصوم
والإطعام.
نعم، فهو أوجب عليه الصوم،
لكن الواقع أن هذه الفتوى لها مخرج، لكن السياسة غطت عليه.
عجيب.
نعم، وهو أن الإمام يحيى كان يرى أن الأميرة الأموية لا يملك رقبة يعتقها، ولا يملك مالا يطعمه الفقراء، وأنه لا يزجره إلا الصوم، لأنه نظر إلى المقصد الشرعي.
يعني فقط من جهة أنه لا يملك،
أنه لا يملك،
لا من جهة التشديد عليه لأنه يستسهل العتق
لا، هذا لأنه لا يملك، يرى أن ذلك من بيت المال.
قالوا هذا، قالوا أنه لا يجوز.
نعم، هم أنكروا عليه لأنهم يظنون أنه فقط أراد التشديد عليه ليردعه، وأنه أخذ بالمقصد الشرعي مجردا عن الدليل. لكن الواقع أن المقاصد يستأنس بها في مثل هذا النوع ولا يستدل بها. لكن يحيى لهم أخذ آخر، وهو أن الأميرة لا يملك هذه الأمور، وإنما هي لبيت المال. نعم،
طيب،
وقد حصل مثل هذا الإمام أبي حنيفة مع أحد الخلفاء العباسيين، ولم يستبشع عليه لأنه بين هذه العلة،
بين السبب، أفتاه بنفس الفتوى
تقريبا.
طيب،
في قضية أخرى وهي كفارة اليمين، قال صم ثلاثة أيام، قال كيف أصوم وأنا لي ما أعتقه وأطعمه وأكسوه، قال ليس لك، إنما هو المسلمين ومن بيت المال.
بالنسبة للقول بتشديد الفتية بترك صلاة الجمعة لمن أكل البصل وما إليه، بناء على أنها تعارض مقاصد الشريعة، هل هذا وجه في تشديدها؟
لا، هي قضيتها أنها تعارض قول الأكثر من غير دليل واضح، لأن لا يقرب أن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم، مبين الحكم، مبين العلة، وهي الإيذاء،
وهو حاصل.
فإذا كان الإيذاء، لا، فإذا كان الإيذاء دون الدرجة العليا منه فإنه غير معتبر. فلذلك الإيذاء درجات، فمنه ما ليس معتبرا قطعا وهو الإيذاء الخفيف، وهذا يحصل أصلا بعض الناس من طبعه العنجهية والعجرفة،
مزاحم.
نعم، فيزاحم، فهذا غير معتبر.
لكن الحديث نص على أن أكل البصل مسقط للجماعة.
لا، قال لا يقرب مسجدنا، لكن لم يبين أنه مسقط للجماعة، بل هذا دليل على كراهة أكله في أوقات الصلاة فقط.
لكن لو أكله يذهب،
لو أكله يطهر فمه ويتنظف،
فإن لم يتطهر
لا، يجب عليه أن يفعل إذا وجبت عليه الصلاة،
ولا يترخص بهذا الأكل في ترك
الأكل. نعم.
طيب، هنا مجموعة من الفتاوى، نحب أن نسمع منكم فقط شيخنا ما إذا كانت شاذة أو لا بغير التفصيل كثير.
الله المستعان.
تحريم لبس الذهب المحلق للنساء.
نعم، هذه شاذة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا ينقل عنها إلا الدليل، والدليل على خلاف ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يدل على إباحة الذهب مطلقا للنساء في الاستعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، وكإقراره،
والحديث الذي فيه رمي الخاتم.
نعم، هذا خاتم بالنسبة للرجال. نعم.
طيب، القول بجواز حلق اللحية، هل هو شاذ؟
جواز الحلق،
حلق وليس التقصير.
إذا كان الجواز بمعنى أنه لم يرد فيها نهي فيكون كذلك لأنه إلغاء النص الصريح.
لكن وإذا كان حبل النص على الاستحباب وكذا.
إيه نعم هذا ما في إشكال لأن هذه مسألة أصولية وموجود
إذا لا يكون على هذا الوجه شاذا يقول نعم بجواز الحلق. نعم. المساواة بين الأبناء في الميراث عند اقتضاء المصلحة
كما الرجال والنساء.
نعم أفتى بها بعضهم.
هذه ما يفتي بها مسلم لأن هذا خلاف لكتاب الله الصريح.
يعني قالوا أنه في مثل الغرب مثلا يحصل منها إشكالات وقضايا في المحاكم.
الله عالم بشأن الغرب وحاكمه وإشكالاته عند تشريعها.
طيب القول بجواز المعازف والغناء
هذه مسألة خلاف قديم بين حصل فيها الخلاف بين السلف ومن وراءهم وابن حزم ذكر 21 حديثا في تحريم المعازف والغناء
وضعفها جميعا
كرر عليها وضعفها جميعا وأقسم قال والله الذي لا إله غيره لو صح عندي حديث واحد فيه لقلت بتحريم.
يعني يقال هو خطأ وليس شذوذا.
خطأ وليس شذوذا نعم.
طيب عدم وجوب الزكاة
خطأ بالنسبة لمن عرف نعم. صحة الحديث الذي أخرجه البخاري ورأى أنه ليس من المعلق
لكن لا
البخاري قال فيه هشام بن عمار حدثنا صدقته وهشام بن عمار شيخ البخاري مباشرة ولذلك العراقي يقول في الألفية وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم في تعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف
رحم الله الجميع. طيب القول بعدم وجوب الزكاة في الدين لا على الدائن ولا على المدين
هذا كذلك باعتبار أن المال لأن الدين ليس مالا نعم. وهذا قريب من مذهب الحنفية لأنهم يرون أنه إذا لا يسقطون الزكاة فيه مطلقا يقولون إنما تجب الزكاة فيه عند وصوله إلى يده ومنهم من يقول يستأنف
بالحول يستأنف بالحول ولا يزكي بالحول
بعد وصوله عند يعني بعضهم لكن المهم أن الدين ثلاثة أقسام منه الدين المقطوع بوجوده وهذا قطع مال فهو داخل في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
مقطوع بوجوده بمعنى عند غني
بمعنى عند غني ملي حاضر مستقيم الحال طيب. مقر غير منكر والدين حال غير مؤجل
إذا القول بعدم وجوبه في مثل هذا شاذ
طبعا طيب. النوع الثاني هو الدين الظنون الذي من المحتمل أن يوجد ومن المحتمل أن لا يوجد وهذا هو الذي يدور فيه الخلاف كثيرا بين الفقهاء فالحنابلة والشافعية يرون أنه يزكى عند اقتضائه لما مضى والمالكية يرون أنه يقوم فيسقط من قيمته عند الحول طيب. مقابل عدم استلامه والقسم الثالث هو الدين
المعدوم
هذا الذي يسمى الدين الضمار والضمار معناه الذي لا يحصل منه على شيء عطاء لم يكن عيدة ضمارا
هذا لا زكاة فيه لا حتى على الدائن ولا على المدين
نعم حتى يستلمه صاحبه بالنسبة للدائن الأصل أنه لا تجب عليه زكاة الدين إلا إذا كان لا يريد قضاءه هذا العام فإذا كان الدين لن يخرج من ماله هذا العام فيجب عليه قضاءه يجب عليه زكاته لأنه أصبح مالا له داخلا في ميزانيته فلننظر إلى ميزانية كل عام فما يدخل في ميزانية هذه السنة من أملاك الإنسان ولا يخرج منها هذا العام
وإن كان دين
وجب عليه زكاته وإن كان أصله أنه مطالب بديون لكن لا يريد قضاء هذا العام أو هي مؤجلة مثلا شخص عليه دين مؤجل مدة 20 سنة كل سنة يدفع أقساطا منه فالذي لا يزكى منه هذا العام هو ما القسط الذي سيخرجه هذا العام
جميل.
والسنة الجاية أيضا يسقط القسط الذي سيخرجه في هذا
طيب جواز الفتية بجواز رؤية المرأة العارية في الصورة
لا هذا لا. أيضا شاذ لا
قياسا على قول بعض في المرآة وأنه خلاف الحقيقة
حتى المرآة لا يجوز النظر
طيب. القول بتحريم لبس العباءة على الكتف
لا هذا لا وش له
بيدخل في الشذوذ
طبعا شاذ
التحريم كشف
لا إذا قصد به مع كشف ما فوقها
لا شأن لنا بما فوقها إنما إلقاؤه على الكتفين
وعدم لبس العباءة أصلا
عدم لبس العباءة مسألة أخرى
ما الفرق
تحريم كشف
هل يجب لبس العباءة على المرأة نعم
تحريم كشف العينين والإلزام بتغطية حتى العينين
الوجه كامل. لا هذا محل خلاف بين العلماء قديم
الخلاف في الوجه كلي ولا
الوجه
حتى كلي
العينين وفي العينين وفي أحداهما
القول بجواز الإحرام من جدة لغير أهلها سواء كان في طائرة جائي أو بغير طائرة
لا هذه المسألة أصلها إجماعي وهو أن من لا يمر لا من لا يمر على ميقات من المواقيت أنه يجزئه أن يحرم من محاذاته هذا لا يختلف فيه
اثنان من أو قبله
لا أنه لا يجب على من ليس في طريقه ميقات أن يذهب إليه فهمت؟ هذا محل إجماع
طيب
بل يحرم من محاذاته لكن الخلاف قط في المحاذاة وهو ليس خلافا فقهيا إنما هو خلاف واقعي خلاف جغرافي.
هل تحاذي أو لا؟
هل جدة محاذية للميقاتين أم لا مقاتلة لملم الجحفة؟ والواقع أن الجغرافيا تجزم بأن الخط بين يلملم والجحفة يمر على بحرة
دون جدة.
إيه نعم، بتكون جدة كلها من أحرم منها أحرم من خارج المواقيت.
حتى لو كان قادما مثلا من المشرق وجاز نعم. المواقيت حتى
نعم.
وصل إليها.
نعم، هذه لا خلاف أيضا أن الإنسان إذا كان سيمر بميقاتين يجوز له تأخير الإحرام للثاني، مع أن الأفضل أن يحرم من الأول كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، مع أنه سيمر بمحاذاة الجحفة. وبقي نفر من أصحابه لم يحرموا، ومنهم أبو قتادة من ربعي فأحرم من محاذاة الجحفة،
معنى أن تشذيذ القول بالإحرام من جدة لا وجه له.
لا وجه.
طيب، عدم إفطار الصائم بالتدخين فتيا بهذا؟
هذا قد يحمل على رأي بعض الفقهاء أن ما لا نفع فيه البدن أو فيه مضرة له لا يفطر،
ولو دخل الجوف.
الحنفية يرون أن من امتلع حجرا
فطروا بالحصاتي وبغيره.
أي بالحصاتي أنه لا يفطر، هذا رأي لبعض الحنفية. فيمكن أن يقاس عليه هذا، مع أن الحنفية يصرحون بأن شرب الدخان مبطل للصيام.
والذي يقيسه مثلا على بخاخ الربو؟
لا، ليس مثله. هو بخاخ الربو يذهب مع القصبة الهوائية إلى الرئة، والرئة ليس لها منفذ.
هذا يذهب إلى الرئة
أيضا. لا، العكس، بل هذا يتشعب في البدن كله حتى يصل إلى الدماغ ويصل إلى البطن ويصل إلى.
وارتباط الرئتين بالدم والدم ينتشر في البدن كله،
ولو لكن لا ينتشر في نفس الوقت، ينتشر بعد حين.
طيب، إذا هي فتوى شاذة وغير شاذة؟
فتوى بالنسبة للدخان؟
نعم.
لا، قلنا أن الإنسان إذا كان له وجه يمكن أن يحمل عليهم المذاهب، لكن عموما
لكنها مرجوحة.
إيه نعم، مرجوحة طبعا.
المرجوحية التامة يعني.
طبعا هي غلط. لا، هي غلط وخطأ.
نعم. طيب، عدم قتل المرتد غير الحربي، القول بأنه لا يقتل المرتد، هل هذا شذوذ؟
طبعا هذا مخالف للنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح البخاري وغيره.
وإن كان البعض يرى أنه مقيد بالخروج على الجماعة،
ما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
بل أطلقه. والذين يقيدونه بحديث آخر، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ربطوا بين حديثين مختلفين، أحدهما في من بدل دينه من الكفرة، والثاني في المسلمين. فالحديث الثاني في المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الخمسة إلى القبلة، فهذا هو الذي لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ولا يكفر بذلك، والنفس بالنفس القصاص، وهذا لا يكفر به صاحبه،
والتارك
لدينه المفارق للجماعة هو الباغي، وهذا لا يكفر بباغيه،
وإنما يحل دمه.
إنما يحل دمه. فهذه الثلاثة هي اللي.
طيب. نعم. أيضا وجدت فتوى يقولها ابن تيمية عن بعض الفقهاء أن من صلى منفردا في غير جماعة لغير عذر بطلت صلاته،
هل هذا مذهب عطاء بن أبي رباح وابن طاووس وعدد من السلف؟ هو شاذ الآن، لكن في وقتهم ليس شاذا، لأنهم إذا لم تتقرر المذاهب، وقد كانوا يرون أن من يسمع الأذان فلا يجيب ليس له عذر، ويعتمدون على الحديث الذي ورد في ذلك للرجل الأعمى. فإذا هو قول معتمد على دليل، ولم يكن إذاك قول الأكثر على خلافه. فإذا لا يشذذ فتوى عطاء بن أبي رباح وابن طاووس. وقد رويت رواية عن الإمام أحمد أيضا أن الفذ لا تجزئه صلاته إذا فرط في الجماعة
بناء على وجوبها.
نعم.
هل فتح لي باب نقطة كنت كتبتها ما أدري أين ذهبت، لكن على كل حال، هل يمكن للفتوى أن تكون شاذة في زمان ثم تصبح غير شاذة في زمان آخر؟
العكس، قد تكون غير شاذة في زمان ثم تصبح شاذة في زمان.
هذا أو ذاك.
نعم.
يعني نقول مثلا فتاوى بعض فتاوى شيخ الإسلام مثلا في الطلاق ثلاثا وإيقاعها واحدا، وفي طلاق السكران وملئ، كانت في وقته شاذة إلى حد أنه حورب وسجن وأنكر عليه الفقهاء.
ذكرنا أنه اعتمد على دليل، وإن كان مخالفا للأكثر، لكن مخالفة الأكثر إذا كانت اعتمادا على دليل يخرج هذا ذلك من إطار الشذوذ، فلذلك ليست شاذة في زمانه هو،
رغم كل هذا الإنكار. يعني يفهم من هذا أيضا أن شخصا ما لو أفتى في زمانه بفتوى وتألب عليه شيوخ العصر لا يلزم من
إذا
هذا
كان معتمدا على دليل.
نعم.
وهو من أهل الاجتهاد لا يمكن أن يعتبر ذلك،
لا يلزم من هذا أنه شاذ فيما ذهب إليه.
أبدا.
طيب، قلتم العكس أيضا، أنها قد تكون غير شاذة ثم تصبح شاذة.
نعم، قد تكون الفتوى غير شاذة في وقت معين ثم تصبح شاذة، وحتى قد تكون الفتوى أو المسألة العلمية ليست كفرا في وقت من الأوقات ثم تصبح كفرا فيما بعد.
هل لهذا مثال يحضركم؟
نعم، ابن مسعود رضي الله عنه أنكر أن تكون الفاتحة والمعوذتان من القرآن، في زمانه، لأن المصحف لم يكتب
بذلك.
لا المصحف لم يكتب، هو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المصحف العثماني لم يكتب ولم يصبح بأيدي الناس جميعا، إنما كتب عثمان المصحف بعد ذلك وجمع المصاحف. ففي وقت ابن مسعود ليس هذا كفرا، ولكنه بعد كتابة عثمان للمصاحف وعمل الناس بأقراق المصاحف الأخرى أصبح كفرا. كل من أنكر الآن آية من كتاب الله أنكر أن تكون من القرآن يكفر بذلك.
طيب.
ومثل ذلك ما ذكرناه في الشذوذ، بعض الفتاوى التي أفتى بها عثمان البتي أو عطاء بن أبي رباح أو ابن طاووس،
مثل مسائل المتعة وغيرها التي
ابن عباس، حتى في الربا، ربا النساء، هذه كانت في وقت معين، في وقتهم ليست شاذة، لكن الآن شاذة.
نعم. وسبب تحولها إلى الشذوذ هو إطلاق الناس على خلافها.
نعم، أن الأكثر على خلافها، وأن الدليل أيضا دليل الذي اعتمدوا عليه وجد ما ينسخه، ما يثبت نسخه أو يثبت.
طيب، لدي مسألة فيما يتعلق بتبعات فتوى المفتي. لو أفتى المفتي بفتوى وترتب عليها إتلاف، هل يضمن المفتي ولا يضمن المتلف؟
بالنسبة للقاعدة الشرعية العامة، هي أن القاعدة الشرعية العامة هي أن التسبب لا يقطع حكم المباشرة، وأن المباشرة تقطع حكم التسبب.
طيب.
فإذا أفتى مفتي بثبوت الزنا مثلا من غير شهادة أربعة رجال، بشهادة عدلين أو شهادة أربع نسوة أو نحو ذلك، فأقيم الحد بفعل القضاء
فتلف.
نعم، فقتل. فهذه الفتوى الشاذة المخالفة للنص لا تلزمه بقتل المفتي،
لا يضمن بها،
لا، لكن تلزمه الدية.
بمعنى ضمن بها،
تلزمه الدية، ولكن لا يلزمه
قتل خطأ.
نعم، ليس عمدا.
طيب، لكن هل كون المفتي مؤهلا للفتية أو عدم مؤهل،
هذا شرط لا بد،
ليس مؤهلا عفوا،
هذا شرط لا بد منه. طبعا، من ليس من أهل الإفتاء إذا أفتى مطلقا فهو آثم، حتى ولو أفتى بالصواب
يضمن.
طبعا يضمن، بمعنى أنه آثم، والآثم اليد المعتدية هي.
طيب، ولو كان أهلا، لو كان أهلا للفتوى،
لو كان أهلا فأخطأ، لا، مثل الطبيب. أنت الآن إذا أجريت عملية جراحية فأنت ضامن مطلقا، أليس كذلك؟
لأنه لا طبيبة.
لست طبيبا،
أنت كنت المريض،
أنت دكتوراه في فن آخر. لكن الطبيب الذي هو أخصائي إذا أخطأ في العملية الجراحية ومات المريض، فإنه لا يضمن،
لكونه
أهلا للعملية. نعم، صاحب
تخصص. طيب، أنا وقفت على نص غريب يقول بعض الفقهاء فيه أنه إذا كان الفقيه مؤهلا للفتوى فإنه يضمن، وإذا لم يكن فإنه لا يضمن. والعلة في هذا أنه إذا لم يكن أهلا فالمقصر هو المستفتي الذي استفتى من ليس أهلا.
لا، هذا
فما رأيك في هذا التخريج؟
هذا التخريج على خلاف، هذا يسمى قياس العكس.
هو من قياس العكس.
نعم، هذا يسمى قياس العكس، وهو غير معتبر في هذه المسألة.
طيب، مسألة قريبة من هذا. الآن المفتي لو أنه جاءه مستفتي وكان رأيه في المسألة المستفتى فيها شديدا، وأشفق على المستفتي فقال له يا فلان
اذهب إلى غيري،
أن تذهب إلى فلان الذي يعرف هو أن فتواه أرفق، ألا يكون في هذا خيانة للدين؟
لا، ليس فيه خيانة للدين، إنما هو يرى أن هذا صاحب رخصة، وهو يتورع أن يعني يعطيه تلك الرخصة.
شرطه أن يرى أنه صاحب رخصة؟
نعم.
ربما هو فقط لا يريد أن يشق عليه.
لا، هو فقط إذا رأى أنه يستحق الرخصة.
نعم.
وقد قال الشعراني إن العزيمة والرخصة هما سور الشريعة.
نعم.
فإذا رأيت من يميل إلى التشدد في مسألة فاعلم أنه مال إلى سور العزيمة، وإذا رأيت من يميل إلى التساهل في مسألة منها فاعلم أنه مال إلى الرخصة، ولم يخرج عن هذا الإطار عما بين السورين.
يعني الإمام أحمد سئل مرة عن مسألة في الطلاق فقال يحلف
إلى أهل المدينة،
أحاله
على حلقة المدنيين
على غير حاجة تبدو في السائل فقط.
بلى، هو حاجة في السائل، والسائل سأله وقال رأيت إن ذهبت إلى حلقة المدنيين فأفتوني على خلاف ما تقول. فالإمام أحمد كان شديد الاحترام لمالك واجتهاداته وآرائه، فقال سبحان الله لا تأخذوا بقول مالك. نعم.
صحيح. نأخذ اتصالين شيخنا ونعود إليكم. الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
أريد أن
أسأل حضركم
الله عن الحية المفتي، هل يجوز له استعمال الحيلة في الفتوى أو لا؟ وهل هناك ما يجوز وهناك ما لا يجوز؟
وصل.
بالنسبة لاجتهاد المفتي إذا تغير، هل يعمل الاجتهاد الثاني أو الأول؟
يعمل من؟ هو المفتي نفسه؟
نعم.
طيب، جزاك الله.
مثل مسألة الطلاق الثلاث، إذا كان يرى أنه يقع ثم رأى أنه لا يقع وهكذا.
طيب واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ بدر من السعودية أيضا.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل عام وانتم بخير وشهر مبارك.
وانت بخير. طيب. بارك الله
فيك. كان عندي سؤال أمس تكلم الشيخ على موضوع قضية إنه لا يحق للحاكم الحجر على الفتوى.
نعم.
ولعلها يمكن صدر في السعودية قضية الفتوى العامة أنها خصت بهيئة كبار العلماء، فهل هذا من حقوق ولا طيب. ما يقع على
الموضوع. وصل شكرا. بارك الله فيك. شكرا شيخنا. بالنسبة للحيلة، نحن كنا بالأمس ألمحنا إلى أن المفتي قد يغير الراجح في فتواه لأجل حالة المستفتي، لكن أن يحتال له.
نعم، بالنسبة للذين يرون جواز الأخذ بالحيل، وهذا مذهب الحنفية ومذهب بعض أهل العراق، يرون أن المفتي له أن يبحث عن المخارج ولو بالحيل ليخرج الإنسان من ورطة كان بالإمكان أن يقع فيها، كما إذا أمره بالظهار في وقت حنثه. نعم. لأنه لو كانت ذاك تحت يده وفي رقبته لحصل عليه الطلاق وهكذا.
نعم.
أو يؤمره بالخلع ويعتبر الخلع فسخا لا طلاقا وهكذا. فهذه حيل يعملها بعض الفقهاء الذين يرون جواز إعمال الحيل. والحيل عموما محل خلاف، فلا خلاف أن الحيل التي فيها تخلص من رقة الشارع وعدم أخذ بأي دليل أنها محرمة، مثل حيل اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، هذا النوع من الحيل لا خلاف في حرمته. النوع الثاني من الحيل، الحيل التي فيها تخلص من صيغة عقد إلى صيغة أخرى على وجه شرعي بالدليل، فهذه لا خلاف في إباحتها، مثل بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة، هذا لا خلاف فيه. النوع الثالث هو محل الخلاف.
شرحنا لهم هذا الحديث.
هذا الحديث لما جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التمر يسمى الجنيبة من خيبر، وهو تمر في غاية الجودة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا لنشتري المد من الجنيب بالمدين من الخلط أو الجمع، وهو نوع آخر من التمر دونه. قال إنه الرماء، والرماء هو الربا، لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة. أمره أن يبيع الخلط أو الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا، وهذا تخلص من الربا بحيلة، ولكنها حيلة جائزة إجماعا. فهذا النوع من الحيل جائز إجماعا. القسم الثالث هو الوسط بين هذا وهذا، وهو محل خلاف، وقد بالغ البخاري رحمه الله في إنكار الحيل، وكذلك عدد من العلماء من الحنابلة ومن أهل الحديث. والحنفية يرون إباحة هذا النوع من الحيل، ويعقدون بابا في كتابا في كتب الفقه للحيل، ويذكرون فيه بعض الحيل التي يتخلص فيها الإنسان من ورطة ما،
والملاحن من هذا الباب.
اي نعم.
وفتي فقيه العرب.
نعم. إليه. اي نعم وهكذا.
طيب، السؤال هو عن تغير اجتهاد المفتي.
إذا تغير بالنسبة لاجتهاد المفتي إذا تغير، فليس معنى ذلك أن الحكم نسخ، بل النسخ شرطه هو أن يكون بنص، ولذلك تعريف النسخ أنه إبطال حكم شرعي بدليل.
لكن هل يحق له هو أن يأخذ بقوله الأول،
أو يقال بيان انتهاء صلاحية الحكم الأولي بخطاب جديد؟ فلذلك النسخ لا بد فيه من خطاب جديد. أما تغير الاجتهاد فإنه يبقي المسألة الأولى التي أفتى فيها على بابها، كما قال عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. أما هو نفسه فيأخذ لنفسه بالأحوط دائما،
بالأحوط أو بمن انتهى إليه
بالأحوط ومن انتهى إليه اجتهاده، أنه الأحوط لدينه. نعم.
بمعنى أنه ليس له أن
يمكن أن يجد رخصة في مسألة لمستفتيه ولا يأخذه بالرخصة احتياطا،
يعني يفتي المستفتي بقوله الأول مثلا.
نعم.
لكن يبقى هو على ما رجح عنده.
نعم.
طيب، الأخ بدر كان يسأل عن موضوع الفتوى والتوحيد، وقد تكلمنا على هذا بالأمس وبينا مسألة الأخذ والمنع.
نعم، بينا أن الشاذ مثلا، العلماء من اشتهر بالفتوى الشاذة لولي الأمر أن يحجر عليه وأن يمنعه من الفتوى، وأن ولي الأمر له أن يأخذ مذهبا معينا فيلزم به في وقت معين.
لا على
فلذلك نعم، فلذلك يمكن أن يلزم بأشخاص يمثلون مذهبا معينا مثل كبار العلماء وغيرهم في وقت معين لمنع الفوضى. نعم. في قضية معينة
بشرط التوقيت.
نعم، شرط التوقيت
والقضية.
نعم.
طيب، الأخ عبد العزيز معنا أيضا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أبو جعفر المنصور لما كان مع نجم السنن الإمام مالك وهما يطوفان حول الكعبة، لما قال له يا أبا عبد الله إني قد شغلتني الخلافة، فضع للناس كتابا أبعدهم عن شداد بن عمر وخص بن عباس وسواد بن مسعود، ثم قال له ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب فأحمل الناس عليه. فقال له الإمام مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين لا تفعل، ودع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث إلى آخر. طيب. فالسؤال يا شيخ، هل جمع الناس على قول واحد طبق في العصور الماضية؟ يعني هذه محاولة،
هل حصل أو لا
رحمه الله؟ فهل هذا طبق، وهل هو أصلا أمر صحي ابتداء؟ السؤال الثاني يا شيخ، الفتوى بجواز الفوائد الربوية التي انتشرت في العصور المتأخرة، يعني بدلا من تكييف العلاقة علاقة إقراض واقتراض كيفوها على أساس أنها شركة أو
مقابلة؟
نعم. أو وكالة، هل هذه فتوى شاذة؟ وجزاكم طيب. الله
وصل
بارك الله.
معنا أيضا الأخ، من الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد الله.
تقبل الله منا وكم
خير. الله يحفظك.
بداية نقول أن من أهم أسباب عدم تفهم المجتمع لبعض الفتاوى التي تعد من وجهة نظري أنها شاذة، وكذلك موقف من أفتى فيها، هو افتقارنا لما يسمى بفقه الواقع الذي نعيشه. فالواقع لا يحتمل ذكر فتاوى نحن تذنع عنها. أنا أود تعليقك على هذه النقطة يا شيخ. الأمر الآخر، هناك بعض الفتاوى التي نعرفها العامة تستفتح بابا لا يرد. فهل كتم مثل هذه الفتاوى يدخل تحت باب من كتم علما أجمع الله بالإجابة من القيامة؟
طيب.
السؤال الثالث، صدرت في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى التي تجيز بعض المحرمات واتخذها العامة ذريعة لإشغال هواهم، وإذا حاورنا هؤلاء يدعون أنهم يتخذون بفتوى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني حكم مباحة، فكيف نحاور مثل هؤلاء أو كيف نقنعهم؟
عفوا أعد علينا، فتاوى تجيز بعض المحرمات؟
أيوة، التي كانت في فترة فترات محرمة،
كانت في فترة
الغنى.
طيب طيب، الغنى الغنى تكلمنا عنها قبل قليل. خلاص
إيه، لكن العامة الذين اتخذوا مثل هذه الفتاوى ذريعة لهم،
واضح
كيف ممكن نحاورهم؟
واضح.
ولدي طلب من الشيخ نصيحة يوجهها لطلبة العلم الذين يتهجمون على بعض من يفتي بما لا يناسبهم ويقللون من قدره.
طيب، جزاك الله خير.
بارك الله.
عندك صائب من موريتانيا، موريتانيا لا ترد يا مولاي. تفضل أخ محمد. الأخ محمد من موريتانيا غير موجود.
ما الشيخ، السلام عليكم.
سلام، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا محمد.
كيف
حالك؟
أغلق التلفاز أو اخفض صوته ورجاءً وابقى معنا على الهاتف.
بدي أسألك يا شيخ عن حكم التيمم الواحد، هل يمكن
التلفزيون يا أخ محمد رجاء اخفض صوته؟
التيمم الواحد يمكن تصلي به خمس صلوات.
طيب.
التيمم الواحد
وصل السؤال، شكرا.
هل هذا حكم صحيح أو لا؟
بارك شكرا الله. لك بارك الله فيك. اتصال أخير يا شيخ محمد، خفوا علينا يا أخوانا بالكنترول. طيب تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله.
ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟
التي فيها كحول. طيب وصل، شكرا لك. نأخذ السؤالين الأخيرين لأنهما مختصران، التيمم وصلاة خمس فروض به.
نعم، بالنسبة للتيمم جاء بعد ذكر الوضوء في آية المائدة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالأصل أن كل قائم للصلاة يجب عليه الوضوء والتيمم.
نعم.
الوضوء فإذا عجز عنه وجب عليه التيمم.
طيب.
بمقتضى الآية. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال له عمر: إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله. قال: إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فدل هذا على جواز جمع الصلوات بوضوء واحد، ويبقى التيمم على أصله عند طائفة من العلم، فيرون أنه لا يلتحق بالوضوء لأن الوضوء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع به بين الصلوات، والتيمم لم يرد عنه أنه جمع به بين الصلوات،
فيبقى على
آية المائدة. ومن أهل العلم من يرى قياسه على الوضوء، لكن التيمم إذا كان رخصة فالرخص من المعدول به عن سنن القياس ولا يدخلها القياس. الراجح أنه يبقى على أصله، على الأصل الذي جاء في سورة المائدة، وأنه يختص بدخول الوقت، ولا إذا تيمم الإنسان قبل دخول الوقت لا يستبيح به صلاة واحدة في داخل الوقت.
طيب، سؤال الأخ عن العطور التي فيها كحول.
نعم، بالنسبة للكحول ليست هي الخمر، وإنما هي مادة مشكلة هي وغيرها للخمر، فلذلك ليست هي بنجس، إنما نجس الخمر بكاملها. في الكحول مادة واحدة يتشكل منها ومن غيرها الخمر،
يعني كلام مالك في الخمر لا يصدق عليها،
لا يصدق عليها. فلذلك الكحول هي مثل الجليكوز أو السكر الذي في الخمر أو الماء أو نحو ذلك من المواد المشكلة لها، فلا يحل شرب الكحول وحدها لأنها مفترة أو مخدرة
جهة الإسكار.
نعم، لكن هي طاهرة بذاتها، فيجوز الادهان بها في ظاهر الجسد، ويجوز التطيب نعم بالعطر الذي هي فيه. ولو غلبت عليه إذا كان 80% منه كحول يجوز استعماله،
لأنها هي جزء أصلا.
نعم، لأنها فقط لا يجوز شربها في داخل البدن، لكن يجوز في خارج البدن، لأنها ليست بنجس، ليست هي الخمر، وإنما هي جزء من الخمر، والخمر لا يكون خمرا إلا إذا أصبح مادة واحدة. أما إذا اختلفت أجزاؤه، كل جزء كل مادة وحدها، فهي على طهارتها. السكر طاهر، والجلوكوز طاهر، والماء طاهر، والعنب أجزاء العنب طاهرة. نعم.
طيب سنمر على الباقي سريعا لأن عندنا محاور. نعم. بالنسبة للفتوى بجواز الفوائد، وهي بالمناسبة فتوى أحد المجامع الفقهية في العالم العربي وليست فتوى شخص واحد، أن فوائد البنوك هي من باب التجارة وتحديد الأرباح، هل هو قول شاذ؟
طبعا هذا مخالف للنص ومخالف للإجماع.
لا له وجه مطلقا؟
لا ما له وجه.
الفتوى 15 واحد وقع عليها، 15 رجلا،
ولو وقع عليها 15,000
طيب
وخالفت كلام الله فهي مردودة،
إذن هي شاذة.
نعم، وخالفت أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحد الأخوة أشار إلى فقه الواقع وأثره في الفتوى.
نعم، بالنسبة للمفتي لا بد أن يكون من شرطه أن يكون مدركا للواقع، فإذا كان الإنسان لا يدرك واقع النازلة وحالة أهلها لا يحل له الإفتاء. فالآن الإنسان الذي لم يعش في أوروبا ولم يدرك أحوالهم هناك لا يحل له إفتاءهم بالنوازل المختصة بهم، لأن لهم واقعا يختلف عن واقعه الذي يعيشه في دار الإسلام.
طيب هذا السياق المآلات، هل يمكن أن تجعل المفتي يعدل عن فتوى خشية المآل فيترك ما يظن أنه حق ويسكت عنه؟
يسكت عنه عن تبليغه أو عن الفتوى به؟
الفتوى به.
في فرق بين الأمرين، إذا كان القضية مجرد تبليغه وتعليمه فلا يحل له ترك التعليم مطلقا، إذا كان عن الفتوى فلا تعين الفتوى إلا بالشروط الخمسة التي ذكرناها بالأمس، فيمكن أن يحيله على غيره أو لا يفتيه أصلا. نعم.
دعني أنتقل إلى نقطة متعلقة بالمستفتي هذه المرة. عندي نصفنا لابن دقيق العيد أريد رأيكم فيه.
نعم.
يقول من شرط التقليد يعني الأخذ بفتوى المفتي أن ينشرح صدرك للقول المقلد محتجة بحديث الإثم ما حاك في نفسك. وابن القيم يقول وهذا أوضح، لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها. يعني هل يجب حتى أقبل فتوى شيخ استفتيته أن فتواه ينشرح لها صدري؟
من أنت أيها السائل؟
هذا كلام الأئمة هنا.
كلام الأئمة يقصدون به في حق طالب العلم الذي يميز، والحديث
الحديث تكلم عن المقلد.
لا لا، هذا مقصودهم، مقصودهم طالب العلم الذي يميز بين الصواب والخطأ ويعرف الأدلة ويفهمها. أما العام المطبق الذي لا يعرف دليلا ولا يعرف مقصدا شرعيا ولا يعرف أصولا فليس له أن يستفتي قلبه.
طيب لو أفتى،
فقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك هو مختص بمن كان من أهل الإيمان والورع ونحو ذلك. طيب هذا مصوص عليه.
طيب هب أني
أما من ليس من أهل الإيمان والورع فإذا استفتى قلبه أفتاه بالشبهة والشهوة.
طيب هب أني عامي مطبق كما تفضلت ثم استفتيت وجاءتني فتوى وحاك في نفسي منها شيء،
ما عليك
يقول الإثم ما حاك في نفسك؟
لا، أنت هذا فيما يتعلق بطالب العلم وبصاحب الورع. أما من ليس كذلك فإنه تبرأ ذمته إذا اختار من يستفتيه من خيرة العلماء العاملين أهل الورع والعلم وأفتاه بمسألة فالإثم فيها على المفتي.
أنا إذا سمحت له عيد كلام ابن القيم وكلام السبكي، لنرى أنه ليس فيه فيما يبدو تخصيص بطلب العلم. ابن القيم يقول لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه أي المستفتي، والسبكي يقول وانشراح الصدر لا بد منه ليكون معتقدا فيعمل بما يعتقده.
نعم، هذا محله من ينشرح صدره الأمور الشرعية ولا يكون ذلك إلا بالعلم، فإذا هذا مختص بمن كان طالبا للعلم مميزا لأقوال أهل العلم. أما من ليس كذلك وهو عامي مطبق فلا يجعل قلبه معيارا ومقياسا للفتاوي.
طيب سنأخذ سؤالين ثم نعود. نعم. الأخ أحمد من موريتانيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام, السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
كيف حال الشيخ أحمد فاضل الحسن؟
سلمك الله.
الله أن يحفظك ويبارك بيومك.
وإياك.
فقط أريد أن تنبي على نقطة المذهب في الفتاوى الفضائية.
المذاهب
بعض الفضائيات تطرح عليهم تطرح سؤال
نعم.
يشيبك على مذهب
بعينه
لا
يناسب السائل
نعم.
طيب وصل السؤال إن شاء الله بارك الله فيك. الأخ سلطان من السعودية. سلطان يا سلطان أغلق التلفاز وكن معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحييك يا شيخ عادل وحيي الشيخ محمد.
حياك
الله.
تفضل أخي.
شيخ بارك الله فيك. مخالفة الفتوى لبعض الإجماعات الظنية يا شيخ وليست الإجماعات القطعية كمثل الإجماع السكوتي أو كغير بعض الإجماعات المظنونة فإن كانت لو أتى إنسان وخالفها بدليل فهل يحق له مخالفة الإجماع وإن كان فيها محكي فيها إجماع مثلا سكوتي أو نحوه. وسؤال ثاني شيخ بارك الله فيك الإجماع الصريح القطعي هل مخالفه يكفر أم لا يكفر؟
طيب بارك الله فيك. طيب شيخ خلنا نأخذها على عجل. الفتيا بمذهب غير مذهب السائل.
نعم بالنسبة للفتيا لها ثلاث حالات، إما أن يفتي المفتي بما ترجح لديه، وإما أن يفتي بحسب المذهب السائل، وإما أن يفتي بذكر أقواله العلمية ودلتهم
وهو
بسعة في كل ذلك. لكن من الأفضل والأضبط للناس أن يسأل السائل عن ما يريد الفتوى به، هل يريد الفتوى على مقتضى مذهبه أو يريد ما ترجح لدى المستفتى، وهذا الذي يضبط الناس ويمنعهم من الفوضى
وهو غير آثم في كله.
إيه نعم.
طيب مخالفة الإجماع الظني
بالنسبة للإجماع الظني ليس قطعيا، فليس هو الإجماع القطعي الذي يأثم مخالفه، ولذلك لا يعتبر مخالف الإجماع أهل المدينة أو إجماع أهل الكوفة أو إجماع الخلفاء الراشدين أو نحو ذلك آثما أبدا.
والإجماع الصريح،
الإجماع الصريح هو مخالفه آثم لكنه لا يكفر بذلك أبدا. طيب.
عندنا
ولذلك بعض العلم الآن يتكلمون فيما يتعلق بال الغناء، فبعض أهل العلم يقول إنه ورد عن بعض العلماء تكفير من قال بإباحة الغناء.
عجيب.
إيه نعم.
ورد شيء من هذا فعلا؟
إيه نعم ورد فعلا عن بعض أهل العلم القول بتكفير من قال بإباحة الغناء، وورد أيضا في مقابله تكفير من قال بمنع الغناء. قد ألف فيه أحد المغاربة
تكفير من قال بالمنع.
إيه نعم. إيه نعم. فهذا كله من التشددات والشذوذات التي لا وجه لها. فالتكفير إنما يكون بمخالفة النص في الأمور التي ترجع إلى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة من أنكر واحدا منها أو كذب به فهو الذي يكفر من ناحية
التكفير بمسائل الخلافية لا يصح، لا في غناء ولا في اختلاف أو نحوه.
لا لا.
وإن كان فيه مخالفة للمشهور أو
إيه نعم، فقط النص إذا كان الشيء معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ونحو ذلك، هذا المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يكفر منكره. أما ما هو محل خلاف أو ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر.
هذا ذكرني بأمر وهو أنني وجدت في ترجمة إسحاق الموصلي وهو كما هو معروف من كبار المغنين
إيه نعم،
وكان مع هذا صاحب فقه، وجدت لإبراهيم الحربي مقالة يقول فيها وكان ذا دين وعلم وورع ولم أسمع منه شيئا ولو لقيته لسمعت منه. فهذا الثناء على رجل ليس فقط هو مفتن بإباحة الغناء وإنما هو مشهور بالغناء.
إسحاق الموصلي كان صاحب مواهب متعددة، فقد دخل على الخليفة الرشيد مع الفقهاء فأخذ جائزتهم، ومع الشعراء فأخذ جائزتهم، ومع الرواة فأخذ جائزتهم، ومع المغنين فأخذ جائزتهم، مع كل قوم يأتي فيفوقهم.
لكن هل يبنى على هذا أنه لا ينبغي التشنيع على من قال قولا في مسألة من المسائل؟
إذا كعرف بالدين والورع وأنه ما قال ذلك إلا عن دليل كابن حزم مثلا أو الغزالي أو أبي بكر من العربي، هؤلاء قالوا بإباحة الغناء،
خالف الجمهور
لكن
باعتبار الدليل قد يضل العامة وقد
لا، هو باعتبار الدليل نعم. هو قال هذا القول مقيدا، لم يقل بإباحة الغناء المعاجن أو
يعني هذه المعالات،
وقيده بقيود وذكر أنه معتمد على دليل، فقوله خطأ ولكنه لا يسنع عليه.
المآلات التي ذكرها بعض الإخوة الآن
هذا يرجع إلى ما ذكرنا بالأمس في سد الذرائع والمبالغة فيه، فلا ينبغي المبالغة في سد ذرائع وبالأخص ذرائع المسكوت عنها المرسلة.
في موضوع التشنيع يا مولانا، أنا وجدت الإمام أحمد مثلا يقول عندما ذكر له فتوى بعضهم في مسألة الزواج من الأمة قال قبح الله هذا القول، وعائشة رضي الله عنها
قبح الله هذا القول،
أي وعائشة
قبح لا يقال قبح،
لكن فيه عن التشنيع.
لكن أنا أقصد من ناحية اللفظ كثير من العوام الله يقولون قبح الله كذا
بالتخفيف، نعم.
قبح معناه قال قبحه الله،
نعم.
والله لا يقول قبحه الله،
هو متعد بنفسه.
إيه نعم، الله تعالى يقول من المقبوحين،
نعم.
وهذا دليل على أنه ثلاثي نص القرآن، نعم.
أردت أن أقول أنه عائشة رضي الله عنها كانت تقول في شأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه من قال ذلك فقد أعظم على الله الكريم،
نعم.
هذا ما هو تشنيع في مسألة اختلف فيها الصحابة.
هو تشنيع لكنه ليس التشنيع بمعنى التكفير أو التفسيق أو التبديع، بل إنما هو رأي منها رضي الله عنها بأن من قال ذلك فقد كذب. وهي عندما خالف ابن عمر في قضية تعذيب الميت وبكاء أهله قالت رحم الله أبا عبد الرحمن فوالله ما كذب ولكنه
تذرت له.
نعم.
طيب دعني أنتقل لنقطة أخرى مهمة جدا، إذا اختلف المفتون في مسألة وأنا كمستفتن أو متلقن هل يمكن أن أعتبر أن هذا الخلاف في ذاته رخصة بالنسبة لي؟
هذه المسألة بحثها الأصوليون كثيرا، وقد عقد لها ابن قدامة بابا في الروضة إذا تخالف فتويان على مقلدين، فقيل يكون بينهما قانون تعارض، فإما أن يأخذ بالأشد وإما أن يأخذ بالأسهل وإما أن يبحث عن مرجح خارجي فيستفتي مفتيا آخر، فإذا وافق أحد المفتيين ترجحت لديه فتواه
أو يرجح بحال المفتيين.
نعم هكذا، نعم.
لا لكن في غير هذا، لكن هل يمكن أن يقال أن أي مسألة من المسائل وقع فيها اختلاف للأئمة أن وقوع هذا الاختلاف دليل على أن الأمر فيه رخصة؟
لا، دليل على أن الأمر غير محسوم، والخلاف قد ذكرنا من قبل أنه إما خلاف سائغ أو غير سائغ، والخلاف السائغ إما محسوم أو غير محسوم. في الخلاف غير السائغ أصلا هو المخالف للنص الصريح والإجماع، والخلاف السائغ منه محسوم بحيث يترجح أحد طرفيه أحد شقيه بالدليل، ومنه غير محسوم هو ما كان لكل شق منه دليل ولم يترجح أحده وما ترجحه مطلقا. نعم.
طيب لننظر إلى كلام السبكي هذا الذي يقول فيه أما من أقدم على فعل وهو يعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازه لا اجتهادا ولا تقليدا بل مجرد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه والبعض قال بتحليله فالذي أراه أنه آثم.
إيه نعم،
هل هذا
مثل
صحيح؟
هذا النوع نعم،
لما
هذا
وقد
هذا صحيح لأنه هو لا يرى إباحته وإنما اتبع هواه،
فهذا اتبع هواه وجدهم مختلفين فعلم.
لا لكن هو اختار أن يخرج من الخلاف باتباع الهوى، ومن المنصوص في الخروج من مذهب إلى آخر أو التلفيق أن لا يكون ذلك تبع الهوى.
هو مولانا ما خرج، هو عرف أن الأئمة اختلفوا في المسألة فشعر من هذا الاختلاف أن فيها رخصة فأقدم.
إيه نعم،
وإن لم يتبين الأدلة وكذا
هو لم يرى إباحتها، نص كلام السبكي قال ولم يرى إباحتها
ولم يعتقد جوازها،
لم يعتقد جوازها، هو نفسه هو لا يعتقد الجواز، بل هو طيب نفسه يعتقد رجحان القول بالمنع
لا يعتقد، ولكن
لا قال طيب لم يعتقد الجواز.
طيب نص الشاطبي يا مولانا وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، هذا هو المراد أن
هذا إنكار، إنكار على الذين يعدون الخلاف من حجج الإباحة
وهو ليس كذلك،
الخلاف ليس من حجج الإباحة أبدا
قطعا،
لأن كثير من المسائل المختلف فيها خلافا غير معتبر لو قلنا بالإباحة فيها لكان هناك هذا تخلصا من الشرائع كلها.
الماجشون لما يقول ونحن نرجو أن يكون ما كان من اختلافهم ساعة لمن بعدهم،
نعم هذا اختلاف الصحابة والتابعين، الماجشون من أتباع التابعين ويقول عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا اختلفوا في أمر عام ولم يحسم هذا الاختلاف فيكون ذلك ساعة لا محالة، لأن من بعده إما أن يترجح لديه هذا القول فيأخذ به ويترجح لديه هذا فيأخذ به أو لا يترجح لديه شيء فهو في ساعة من أمره. والناس على ثلاثة أقسام، على خمسة أقسام أقسم. القسم الأول من وجد نصا صريحا صحيحا فهذا لا يسعه مخالفة النص. القسم الثاني من لم يجد نصا صريحا ووجد نصا صحيحا لكنه غير صريح الدلالة لا بد أن يرجع إلى أهل الأصول وأهل الفهم. طيب. شريعة. قسم الثالث من وجد نصا لا يعلم صحته ولكنه يفهم دلالته فهذا لا بد أن يبحث عن تصحيح النص. القسم الرابع من وجد نصين متعارضين فلا بد أن يرجع إلى أهل الترجيح. القسم الخامس من لم يجد نصا أصلا في المسألة فهذا هو في بوحة من أمره وفي ساعة منها إذا لم يرد فيها أي نص بالإباحة ولا بالمنع، لأن الأصل الإباحة
تقتضي له أن يختار
الأصل الإباحة.
حرية الاختيار،
لا حرية الاختيار، الاختيار ليس تبعا للهوى إنما هي تبعا لمقاصد الشرع وعموماته ونحو ذلك.
الإمام أحمد جاءه بعض تلامذته بكتاب صنفه في أقوال الفقهاء المتضادة وسماه كتاب الاختلاف، فقال له سمه كتاب السعة. لما زلت تقول هذه النصوص التي تشعر بأن الاختلاف سعة؟
نعم، هذا فيما يتعلق بالمذاهب. أيه؟ بالمذاهب نحن لا نستنكر أبدا أن وجود مذاهب لأهل السنة متنوعة مختلفة في كثير من المسائل إن هذا من السعة ومن فضل الله ورحمته.
ومعناه أن
لأهل السنة مثلا مسائل عند الحنفية مباحة وعند الشافعية محرمة والعكس، وعند المالكية وعند الحنابلة وهكذا. طيب، فهذا النوع لا خلاف في أنه من سعة الشريعة، لكن الذي نريده أن الخلاف في المسألة كون المسألة قال أحد بإباحتها لا يقتضي ذلك إباحة، وليس هذا دليل على الإباحة.
قد لا يقتضي الإباحة، لكن ألا يسوغ لي أنا كمتلقن أني أترخص؟
لا، فقد تترخص.
علمت أن أبا حنيفة، أن مالكا، أن
لا، لكن ما الدليل حينئذ؟
أنت قلت المجتهد المقلد لا
يسأل، المقلد يسأل مفتيه.
طيب، وسألت ابن حزم فأفتاك،
فأفتاك خلاص، الإثم على ابن حزم وليس عليك. وقد ذكرنا الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن، فإنما إثمه على مفتيه.
نعم. بمعنى مرة أخرى الآن حتى نضبطها، وجود الخلاف في مسألة ما، ما أثره على المستفتي من حيث أنه
الأصل أن المستفتي لا يسأل عن الخلاف في المسألة، يسأل عن حكم الشرعي فيها. فإذا كان المفتي أفتاه بأن هذا هو الحكم الشرعي يعمل بذلك ويترك الأمر إلى المفتي. وإذا علم من خارج الأمر أن في المسألة خلافا فيأتي فيسأل من يستفتيه، فإذا أفتاه بشيء ورجحه له فليأخذ بما رجح له المفتي.
طيب، عندنا نقطتان أخيرتان في الدقائق الثلاث الباقية. إذا كنتم تذكرون في فقه العصر قديما تكلمنا عن مصطلح أهل السنة والجماعة، وقلتم أن لفظة الجماعة قد أضيفت بتوظيف سياسي للدلالة على من اتبع معاوية رضي الله عنه. هل هذا كلام كان يدور في ذهني بالأمس؟ وأقول هل معنى هذا أنه يمكن أن تكون كثير من فتاوى السلف متأثرة بالبعد السياسي وبالتالي نحن نحتاط في تلقيها؟
لا شك أن كثير من الأمور التاريخية تتقيد بظروفها، ومن أهم الظروف ظروف السياسية، ولكن ليس معنى هذا أن نجعل هذا أصلا لكل المسائل أو معيارا نعرض عليه كل المسائل.
لا يستحضر أثناء القراءة.
نعم، إذا كانت المسألة تتعلق بقضية معينة مثلا أيمان البيعة في أيام بني أمية من العباس قطعا متأثرة بالسياسة،
فيكون فتاوى الأئمة فيها تؤخذ بهذا الحذر.
وبعض الأئمة صرحوا بذلك، الإمام مالك قال لا طلاق في إغلاق، إن أيمان البيعة باطل.
بعضهم يذهب إلى أكثر من هذا، إلى أن موقف الإمام أحمد بن حنبل مثلا في أيام المحنة لم يكن هو فقط موقفا شرعيا بقدر ما كان له بعد سياسي.
في ماذا؟
يعني في مسألة ربما الموقف من الخليفة أو
لا، العكس، الإمام أحمد موقفه من الخليفة موقف شرعي، وهو قناعته التي يدين الله بها أن الخليفة يجب الدعاء له وأنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر، وهو لا يراه كافرا ويرى أنه قد اجتهد فأخطأ ويرى أن ما وقع فيه خطأ كبير وجسيم ولكنه لا يقتضي تكفيرا. فلذلك كان يدعو له ويقول لو كان لدي دعوة واحدة مستجابة لصرفتها إلى الخليفة.
طيب شيخنا،
لكن عموما هذه القضايا تذهب إلى القضايا العلمية الأخرى، مثلا حتى في التواريخ والأنساب كثير ما ينسب إلى بني أمية وكثير ما ينسب إلى غيرهم من الأمور. ارجع إلى مثلا التاريخ وستجد أن بعض الدول شجعت بعض الكاتبين
تاريخ يكتبوا المنتشوه التاريخ.
نعم، ولذلك أيضا حتى الذين يتعصبون لهم ويردون عنهم، حتى أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه في العواصم من القواصم حاول أن يجد أعذارا لمسائل ما فيها عذر ولا
اعتذار لبني أمية اعتذارا شديدا.
نعم.
طيب، أسئلة سريعة يا مولانا، هل تعيين شخص ما من أهل العلم في منصب رسمي كالمفتي أو غيره يعطي أي ترجيح علمي؟
نعم،
لقوة الفتوى؟
نعم، يعطيه ترجيحا، لأننا ذكرنا أن ولي الأمر الحاكم الأعلى أمره يحسم الخلاف في المسائل الخلافية،
وإن كان هو أقل علما
ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما لكنه يحسم الخلاف.
لكن أنا كمستفتي هل يمكن أن أعتبر تعيين فلان مفتيا مرجحا لي عند التلقي أن أنا أخذ بفتوى لا لأن أعرف أنه أعلم لكن لمجرد أنه عين
لا، لكن فقط منزلته هو في الفتوى وقوله واعتبار قوله لها فائدة في هذا، لكن ليس الأمر خصوصيا يرجع إلى كل فرد من الأفراد.
في أسئلة لكن قالوا أختم، فسامحنا يا مولانا الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونذكر ببريد البرنامج مفاهيم @forshabab.tv، وحلقات البرنامج تنزل بشكل دائم على موقع القناة وكذلك على موقع الشخصي بإذن تعالى. نشكر لكم متابعتكم ونشكر لشيخنا ونلتقي غدا إن شاء الله حول موضوع الذكر والدعاء وما يتعلق بهما من أحكام ومسائل بحوله تعالى. إلى أن نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.